أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي عن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت خير أمتي في الدنيا والآخرة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام ولا يزال في ذكر الأدلة التي أقيمت على إثبات العصمة للنبي وكذلك الإمام. ذكرنا في الدليل الأول نقض الغرض والإشكال الوارد فيه بأنه أخاص من المدعى ولكن يتمم بالآيات كما ذكرنا، وذكرنا له تقريب آخر كذلك. والدليل الآخر أصلحية العصمة، ووضحنا بأن هذا الدليل من الأدلة المتينة والمهمة جدا والتي لا إشكال فيها من جهة أرجحية وأصلحية العصمة بقول الإمامية على تلك الأقوال المتقدمة ومدخليتها في اللطف وصلاح الناس. في هذا اليوم في صفحة 253 نذكر بقية الأدلة على بحث العصمة. الدليل الآخر والثالث، مثلا صح التعبير، الدليل الثالث حسب الترتيب، هذا الدليل هو ما ذكر في كتاب أنيس الموحدين لأحد العلماء. هذا العالم ذكر دليل نسبه إلى من؟ إلى الحكماء، يعني إلى الفلاسفة. وهذا الدليل ينطلق من هذه الانطلاقة، وهو أنه النبوة مقام عظيم بلا شك ولا ريب، ولا يمكن أن يعطى هذا المقام لأي أحد، فلا بد أن يعطى هذا المقام، مقام النبوة، مقام السفارة عن الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعطى لمن حاول أو لمن جعل قواء الطبيعية والحيوانية والنفسانية منقادة لعقله، بتعبير فلسفي انقياد العقل النظري أو انقياد هذه القوى للعقل العملي، وبالتالي انقيادها للعقل النظري. لاحظ، يعني هيمنة العقل على هذه القوى، بتعبير الروايات بأنه كم من عقل أمير عند هوى، كم من عقل أسير عند هوى أمير، كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني هذا العقل الذي من شأنه أن يكون هو أمير القوى والذي يتحكم فيها وهو الحاكم عليها ويتصرف بها وفق موازين العقل وفق موازين الشر، هذا إذا اختلت المعادلة عن أنه تحكمت القوى الشهوانية والغضبية والحيوانية على هذا العقل، وبالتالي يكون أسير، بل تجعل الشهوات وهذه القوى الغريزية تجعل العقل في خدمتها، تجد انت الحيل والخدع والمكر اللي اصلا تستغرب شلون يصدر من هذا الانسان. بتعبير امير المؤمنين سلام الله عليه حينما شلون معاويه يتلاعب بالخطط والافكار والسيطره وغير ذلك، يقول امير المؤمنين سلام الله عليه: ليس بمعاويه بادهى مني ولكن يغدر ويفجر. يعني بعباره اخرى جعل العقل في خدمه من؟ في خدمة قوى الشهوانية. فهذه القوة العاقلة الجبارة اللي هي أصلا كمال الإنسان بتعبير الإمام الصارق سلام الله عليه، دعامة الإنسان العقل، واقعا دعامة الإنسان العقل، مرتبتك حقيقتك هي العقل. ترجع لروايات العقل، ذكر ربما طرف منها، لكن نذكر هذه الرواية باب التبرك أو الروايتين باب التبرك والذكرى. الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال في شهر رمضان لأمير المؤمنين سلام الله عليه: يا علي، إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله في هذا الشهر في سائر القربات فتقرب أنت إليه بالعقل. في تعبير الغزالي يقول: ومن غير علي يتقرب إلى الله بالعقل. هذا من خصائصه، مو كل واحد يستطيع أن يتقرب إلى الله بالعقل. في تعبير ابن سينا عليه الرحمة يقول: علي في الصحابة كالمعقول في المحسوس، هو المعقول هو المتميز. لاحظ، إذن لا إشكال في عظمة العقل وشرفية العقل، بتعبير هذه الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه في وصية لهشام بن الحكم: يا هشام ادعو الله أن يكمل عقلك، فإن من كمل عقله هانت عليه مصائب أو مصيبات الدنيا. واقعا العاقل الذي وقف على الحقائق والذي اتصل بالله سبحانه وتعالى وأن هذا يعيش في حالة من القرب، لا تهزه الهزائز، لا تغيره المحن والبلاء، تجد ثبات في العقيدة، يقين في العقيدة. لاحظ، هذا هو الكامل، أو هذا الذي سار في صراط كماله وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بينما قد يكون تجد الإنسان مثلا يتعبد أو يتهجر ولكن فاقد القوة، لقوة العقل ما مفعل عنده. وكلام طويل احنا ربما ذكرنا في مناسبات متقدمة فراجع. شاهد إذن لا يصلح لمقام النبوة إلا من هيمن على قوى الشهوانية، يعني حكم القوة العاقلة على القوة الشهوانية، على القوى الشهوية والغضبية، بحيث أنه تكون العقل هو الحاكم، الشرع هو الحاكم، لا تجره العواطف أو النزعات أو الشهوات تميل به يمنة ويسرى. هذا شيء واقعنا نستجير بالله في العام الأغلب، يا القوى الشهوية تحكم فينا، الغضبية كذا، نستجير بالله. فعليه إذن هذا الدليل بتعبير هذا صاحب كتاب اسمه حجين، يقول أنه في كمال القوة المتانة بأن ذلك النبي لا بد أن يكون متحكما، يعني سيطر بعقله على شهواته، وهذا يصلح لمقام. فمن فعل ذلك طبيعي لا يصدر منه الذن، لا يصدر منه المعصية إلى غير ذلك. ولكن يقول دليل خب لا إشكال فيه، جيد ومتين، ولكنه هذا في النتيجة أخص من المدة، هذا فقط يركز على أنه معصوم وين؟ في الخف الذنوب والمعاصي فقط. الخف يسهو ينسى، هذا الدليل ما يشمله، ما قبل البعثة مثلا ما يشمل. احنا مدعانا كان عريض، تذكروا في البحث السابق قلنا المدعى من الولادة حين إلى الوفاة، من الصغار والكبار والذنوب والسهو والنسيان إلى غير ذلك. إذن هذا الدليل أخص من المدعى. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث ومناقشة. الدليل الرابع هو ما ذكره السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء، عند كتاب جميل تنزيه الأنبياء. حاصل هذا الدليل ان لو فرضنا هكذا ان النبي يعصي سواء كان عصيانه قبل البعثة او بعد البعثة، هذا بطبيعة الحال يجب تنفر الناس عنه، يجب تنفر الناس عنه، الناس ينفرون عنه. لاحظ، ولا يقبلون منه ولا يستمعون منه، لانه كيف تسكن نفوسهم لذلك العاصي المتهتك، من إنسان معروف في الجاهلية بالكوف وعبادة الأوثان واللعب واللهو وغضاء الشهوات وإلى غير ذلك، وفجأة قال صار نبي. طبيعي هذا الناس ما تنساق له، فكيف بعد لو كان هم يعصي ويفعل هذه الأفعال حتى في زمان نبوته كما يدعيها البعض، أنه لا مانع أنه يرتكب المعاصي حتى في زمان نبوته. فإذن لابد أن يكون مقتضى اللطف الإلهي أن يكون هذا معصوما من الذنوب ما قبل البعثة وما بعد البعثة، وإلا كما حكي عن العلامة في كتابه يقول بأن في دلائل الصدق ظهر علم المظفر كأنه المجلد الأول صفحة 427 يقول: ومنها سقوط محله ورتبته عند العوام فلا ينقادون إلى طاعته فتنتفي فائدة البعثة. فلا ينتفوا، فلا لماذا؟ أصلا هناك بعبارة أخرى غرض إلهي من بعثة الأنبياء، إيصال الناس إلى كمالاته. إذا كان يعصي قبل البعثة أو بعد البعثة، هذا بطبيعة الحال ينفر الناس، أصلا لا يجلب الناس إليه. والقرآن يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القرآن يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أخلاقك سلوكك استقامتك لها الدور الأكبر في تأثير وصلاح الناس، كما وجدنا في زمن حياة النبي ما قبل البعثة وما بعد البعثة. لكن هذا الدليل جيد، ولكن أهم فيه ما فيه، لكن ممكن ترميمه. الإشكال الأول الذي يرد عليه بأنه في النتيجة هذا الدليل يثبت لنا العصمة في الظاهر، يعني معصوم أمام ظاهر الناس، ولكنه لا يثبت لنا العصمة وين؟ في الخلوات، لو كان في بيته في وحده، لوحده جالس يعصي الله ما حد يدري عنه، خب جهة أثر على الغرض، ما أثر على الغرض الإلهي من هذه الجهة. إذن هذا الدليل ذكرته فقط لظاهر الناس، نعم في الظاهر أمام الناس لا يعصي، كما تجد البعض أمام الناس لا يعصي، ولكن إذا خلى بنفسه والعياذ بالله يعصي، يرتكب المعاصي والعياذ بالله. لكن ممكن أن نرد على هذا الاحتمال من جهة أنه ماذا؟ أنه صحيح كلامكم بأنه ظاهر الحال، ولكن يعني في الظاهر لا يعصي ويكفي، وإن كان في الباطن يعصي، فما يؤثر على مسألة عصمته؟ نقول لا، نقول لا يؤثر أساسا، إن ما يكون في الخلوات يظهر كما يقولون وين في الجلوات. يعني الإنسان صحيح عصي الله في الظاهر أو في الخفاء ويتظاهر بالعصمة أو يتظاهر بالتقوى فرضا في الظاهر، هذا إذا المعصية تؤثر تترك أثرها وين؟ على فلتة لسانه، على نظراته، على تصرفه، إلى غير ذلك. حتما لها أثر، المعصية اللي في الباطن تؤثر على ظاهره ولو بنحو من المؤثرية. حتى الآن في علم الناس أنا لدرس مثل هذه الحقائق في فيت الأمور الخفية في الناس تبرز وتظهر بشكل يلحظها في العينين، يلحظها في الكلام، طبيعة الحال يجب بعدين سقوط مرتبة وين من الناس. هذا الإشكال. من جهة أخرى بأنه هذا الدليل هم مبتلى من جهة ماذا؟ من جهة أنه ما يتكلم عن العصمة بلحاظ السهو والنسيان. تفضل سيدنا، ما يعني السهو والنسيان ما يوجب سقوط مرتبته عند الناس، خصوصا إذا كان السهو والنسيان العادي اللي احنا متعتادين عليه. واحد ناسه مثلا في الشهر مرة مرتين ينسى، أو في الأسبوع مرة ينسى، يسهو مثلا توعده شيء يخطأ يشتبه في الموعد، هذا أمر صار عادي عند الناس، طبيعة عادية. نعم، الذي يسقط مرتبته من الناس ما هو؟ لو كان السهو كثير عنده غير متعارف، حتى في المجتهد يشترطون هذه الأمور. ولكن يبقى الكلام هو الكلام بأن نحن نتكلم عن مقام النبوة، لا نتكلم عن مقامات العادية كمقام العدالة أو مقام المجتهد أو مقام مصلي الجماعة مثلا. لا، إذن هم هذا لا يتم من هذه الجهة. هذا الإشكال الأول وكيفية الرد عليه بشكل. الإشكال الثاني يقول بأنه أنتم ماذا تقولون؟ أنه لا يعصي الله لأجل لا تسقط مرتبته عند الناس وبالتالي يتحقق الغرض الإلهي. ممكن الإشكال عليه من هذه الجهة، وهو أن مسألة إرشاد الناس إذا ثبت بالمعجزة بأنه نبي وأنه صادق فيما يقول، هذا يكفي في توجيه الناس وإرشادهم حتى لو كان يعصي. يعني صار عنده عصمة وين فقط؟ في البعد التبليغي، على مستوى أنه لا يسهو لا ينسى. نعم، حياته السلوكية الشخصية أصلا يعصي عادي، لأن الناس هم وجههم في الدرجة الأولى، هم يأخذون التعاليم الإلهية عبر هذه القناة. فإذا ثبت بالمعجزة أنه معصوم فيما يبلغ وما ينطق عن الهوى أنه ألا وحينه وعمذ له، يكفي في إيصال ما يريده الله وبالتالي ما يريده الله إلى الناس، وبالتالي يتحقق أرض الله وهو إيصال الناس إلى كمالاتهم. هذا إذن الإشكال يرد على هذا الدليل اللي ذكره في تنزيه الأنبياء. لكن يشكل على هذا الإشكال وهو لا، نعم هذا نظرة وسوى عملية تنظيرية، قالوا مثل الآن فرضا الدكتور، الآن إذا ثبت عندي أن هذا دكتور وهذه شهادته وهذه خبراته، فإذا رحت له أعطاني معلومات وكشف لي المرض وكذا، فأنا أصدق به حتى لو أعلم أنه وين فاسق وعاصي، وقد يكون ما يلتزم حتى بالضوابط الطبية، يمنعني عن الترخين، يقول لي أنت قرارك من الترخين، ترى اترك الترخين وكذا، هو يدخن. الناس ما يلتفتوا للملازمة، مو صحيح، يقول احنا ما علينا من الدكتور وش يخطأ، أهم شيء أنه دكتور وشخص وين حالة المرض عندي وقال لي أنك تحتاج لعلاج، وهو العلاج بترك الترخين وإن كان هو يدخن. فالناس يأخذون من الدكتور هكذا، لاحظ، أو مثلا إلى غير ذلك. هذا من أمور التنظيرية. لكن يرد عليه بأنه الإشكال واضح على هذا الإشكال، يعني نشكل على هذا الإشكال، وهو أنه من قال لك بأنه النبي مثله مثل من؟ مثل الدكتور. لا ينحصر فقط دور النبي في تبليغ الرسالة وإعطاء المعلومات كما أشرنا في الأبحاث السابقة. للنبي مجموعة أخذنا خمس أو ست أو ثمان يمكن وظيفة ذكرناها، من ضمنها التزكية والتربية، إيصال الناس عبر لسانه وإيصال الناس إلى الله عبر سلوكه، يزكيهم ويعلمهم حكمه. هذا لا يكون إلا في الإنسان المعصوم الواصل إلى مقامات عالية من القرب الإلهي. أما إنسان عادي أو تقول لي تكفي العدالة أو يكفي أنه بس يعطيه معلومات حتى لو كان عاصي، هذا لا يأتي وين؟ هذا قياس مع الفارق. أحسنت، هذا تنظير باطل، قياس باطل. في تقيس النبي اللي هو سفير إلهي بدكتور مثلا أو بفرضا عادي، الإنسان عادي العادي مثلا يخطأ ويشتبه ما مشكلة، حتى لو كنا صلي جماعة وارد فيه الخطأ أنه يخطأ لكنه مغفور لفرضا لأنه ما يتعمد أو لأنه ما يستر من نبي كثرة أو إلى غير ذلك. إذن لا يمكن قياس النبي بمن؟ بهؤلاء الناس. إذن هذا الدليل التام الذي ذكره بتنزيل الأنبياء، وهو لابد أن يكون معصوما وألا استلزم نفرة الناس. نعم إشكال عليه بعدة إشكالات، لكن دفعنا هذه الإشكالات، فهذا الدليل بهذا التأمين من صح التعبير بدفع الإشكالات الواردة عليه يكون من الأدلة التامة في إثبات عصمة الأنبياء وكذلك الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام وين؟ في الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع. الكلام الآن وين؟ في الدليل الخامس. أنا عشان نقرأ مرة واحدة ونطبق الفقه. ما بقي شيء، بقي دليلان. لا ست، ثلاثة أدلة باقي بعد كذا. الدليل الرابع هو ما ذكر في متن تجريد الاعتقاد، ذكر من؟ المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه وزكاه، هذا العالم الجليل والحكيم المتألم رحمة الله تعالى عليه. ذكر هذا الدليل لطيف، قال لو لم نقل بأن الأنبياء معصومين لزم ماذا؟ لزم اجتماع الضدين. لماذا؟ وتعرفون التالي باطل. نجيب القياس شكل قياس استثنائي لطيف، نقول لو لم يكن الأنبياء معصومين لزم اجتماع الضدين والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وتعلمون في القياس الاستثنائي لابد من إثبات التلازم وإبطال اللازم. إثبات التلازم بين المقدم والتالي هذا أولا، ثانيا إبطال اللازم، فإذا أبطلنا اللازم ثبت بطلان الملزوم فيثبت عكسه. وهو الآن إحنا ماذا القياس يقول؟ لو لم يكن الأنبياء معصومين لاستلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين كما تعلمون باطل، فالمقدم مثل. الملازمة واضحة، تبين الملازمة أولا، بطلان اللازم خب واضح بديهي، اجتماع الضدين من المستحيلات، الضدان لا يجتمعان، نعم يرتفعان، الضدان خب يرتفعان ولكن لا يجتمعان لأنهم أمران وجوديان كما قلنا. على كل حال بطلان اللازم واضح، يستحيل اجتماع الضدين. لاحظ ما هو حل الكلام وين في بيان الملازمة؟ كيف إذا كان الأنبياء غير معصومين يلزم اجتماع الضدين؟ ما هي الملازمة؟ ما هي العلاقة والرابطة بين المقدم والتالي؟ نقول بوضوح بيان ذلك. إن النبي مثلا، هذا النبي حينما جاء للنبوة يجب متابعته أو لا؟ يجب متابعته أو لا؟ نقول بلا شك يجب متابعته، بلا شك يجب متابعته، لأنه الشق الثاني الذي لا يجب متابعته باطل، لأنه واضح نفي الغرض الإلهي. الله يرسل الأنبياء يقول لا تعتبروا، ما له معنى. فإذا النبي يجب متابعته أو لا؟ متابعة. فإن كان عاصيا ارتكب المعصية، أنت أما أن تقول يجب متابعته أو لا في المعصية إذا ارتكب المعصية، خب إن أوجبت متابعته يعني سوقت ارتكاب المعصية للناس، لأن النبي يجب متابعته، الآن عاصي النبي فيجب متابعته، فيؤدي ذلك أنه جوزت ارتكاب المعاصي لمن؟ للناس. بل مو بس جوزت، بل يجب عليه من يعصوا، لأنهم يجب متابعة النبي، بل يجب بالضرورة هنا لابد أن تعصوا لأنه هذا يستلزم متابعة النبي. خب إذا لم يستلزم، وإذا قلت لا لا يجب متابعته في العصيان، أحسنت، ماذا يستلزم؟ نقض الغرض الإلهي منهم عدم متابعته، وبالتالي الإنسان في حيرة، إما أن يتابع النبي أو لا يتابع النبي، وهذا معنى استحالة اجتماع الضدين. وهنا لأنه وجوب متابعته وضده، متابعة وعدم متابعة، لاحظ، لأنه من خلال أن نبي يجب متابعته، ومن خلال أنه فعل معصية لا يجوز متابعته، والمتابعة وعدم متابعة وقعا حتى ترجع إلى النقيضين أساسا، لأنه المتابعة والعدم أمران وجودي وعدمي، فيؤدي الاجتماع النقيضين، يعني نحمل معنى الضدين هنا وين؟ في النقيضين، أحسن يكون بعد أدق. فإذا أنت أما متابعته أو غير متابعته. إذا حين تضح لنا وين؟ بيان الملازمة. خوب إذا بيان الملازمة تضح لنا بطلان اللازم، بأنه لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين المتابعة وعدم المتابعة. إذا القياس الاستثناء هكذا، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم اجتماع النقيضين، كل بعد والتالي باطل فالمقدم مثله. وضحنا بيان الملازمة وبيان بطلان التالي، واضح بأنه بالبداهة العقول أن النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، هو كون الأنبياء ليسوا معصومين. إذا بطل هذا الملزوم إيش نثبت ضده؟ وهو كون الأنبياء. ماذا يثبت ضده؟ كون الأنبياء معصومين. لاحظ أن هكذا قلنا، لو لم يكن الأنبياء معصومين، لو لم يكن ها يعني ليسوا معصومين، لازم اجتماع الناقضين. والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني المقدم ما هو؟ عدم عصمة الأنبياء، هذا باطل عقلا. اثبت ضده، ما هو؟ ثبوت العصمة لهما. واضح الدليل؟ لكن يبقى يذكر إشكالين على الإشكال الأول، وهو أنه أخص من المدعي، صحيح تام، ولكنه أخص من المدعي. إنه هذا فقط يثبت العصمة وين؟ في المعصية، في الذنوب والمعاصي، والحال أن مدعانا أقوى قبل البعثة وبعد البعثة والسوء والنسيان، نفس الإشكال العام تقريبا. ثانيا أكو مطلب أصولي إحنا ما رد إحنا نذكره لأنه ما له معنى نتكلم فيه، لأنه مبني على مسائل أصولية، وهو أنه في مسألة التضاد بين الأحكام، هذا على فرض صحة هذا، أنه هل الأحكام المتضادة تجتمع أو لا تجتمع، يعني هل يمكن تجتمع الأحكام الضادة مثل الحرمة والوجوب أو كذا، يمكن تجتمع في مورد واحد؟ بعض من قال بالاستحالة يتم هذا الدليل، يعني لا يمكن بعد وين تجمع متابعة النبي وعدم متابعته. من قال بأنه لا يمكن اجتماعهما، يعني يمكن اجتماع المتابعة وعدمها، فإن موضوع الحرمة يقول هو فعل الذنوب، لأن الموضوعين متغايرين، هكذا يوضحها. يقول ممكن، لماذا؟ يقول لأن موضوع الحرمة هو فعل الذنوب والمعصية، وموضوع الوجوب والاتباع، وهذان موضوعان متغايران، وإذا تعدد الموضوع وإذا تعدد الموضوع يرتفع التنافي. تعلمون بأنه أحد شروط استحاد اجتماع الناقضين ما هو؟ أحسنت، وجود الموضوع الواحد. فإذا عدم المتابعة ما هو موضوعه؟ فعل المعصية من النبي. ووجوب المتابعة أحسنت موضوعه وين؟ أحسنتم الاتباع للنبي، فهذا الاتباع وفعل المعصية ذلك موضوعين متغايرين، وبالتالي يجوز اجتماعهما، ومن المعلوم أنهما متعددان ومتغايران، فيجوز اجتماعهما على بناء جواز الاجتماع يقولون الأمر، وإنه كما في علم الأصول. لكن نقول هذا الكلام على هذا المبنى لفسر بهذا المعنى صحيح، ولكن لو كان الكلام الفعلي الآن، هذا صحيح على مستوى الآن، لو كان موضوعا متغايرين بهذا اللحاظ، لكن لو فرضنا الآن فعلي القضية، يعني فعلية وليست هي مثلا فقط نظرية، الآن نفس هذا الفعل الذي يصدر من المعصوم، إن كان معصية فلا يجب اتباعه لأنه معصية، ويجب اتباعه لأنه نبي يجب متابعته، فموضوع فعلي، فالموضوع الفعلي يستلزم المحال، يعني متابعته وعلى متابعته، يعني كأني أريد مني ماذا؟ هم أتابعه ولا أتابعه؟ فيلزم اجتماع النقضين وهو محال. من هنا السيد الخرازي حفظه الله يقول واقعا لو قلنا بأنه يؤدي للتكليف بالمحال لعدم تمكن المكلف من امتثالهما، شو المكلف؟ ماذا يفعل المكلف؟ إن امتثل سوى معصية، إذا ما امتثل سوى معصية أخرى، لأنه في المعصية الأولى فعل معصية إذا امتثل، وعدم امتثال يعني ما اتبع النبي في ذلك بحد ذاتها معصية كذلك. فنسخ شو يسوي؟ فإذا الدليل تام، لكن بهذا اللحاظ، لحاظ أن الحكمين يكونوا فعليين، أما مسألة اجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي ولا ذاك مسألة أخرى، ذاك ما نتكلم على مستوى الفعلية، إحنا نتكلمنا على مستوى الفعلية هنا، إذا كان على مستوى الفعلية واقعا يستلزم المحال، من هنا قال يجب العصمة وإلا لزم التكليف بالمحال، لو بقي الحكمان على الفعلية، إذا بقي الحكمان على الفعلية، نعم لو كان غير الفعلية يعني ذاك موضوع متغير، موضوع تغير مو مشكلة في يعني لا يأتي هذا الدليل اللي ذكرناه، ولكن كلامنا لو كان فعلا الآن هذا نبي من جهة ومن جهة بعد معصية، الآن هذا فعلية الآن، زين ماذا أفعل؟ حتما يصير الوجه يؤدي لاجتماع النقيضين في فعلي وهو من المحالات. فإذا ركزنا على هذه النقطة يتم البرهان والدليل، يعتبر أدلهم المهمة والجيدة. واضح هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع، بقي الدليل الخامس والدليل السادس. أنا شو نطبق العبارة، شوف بعدين إذا في مجال. هذا من الأبحاث المهمة هي بحث العصمة عن هذا التدقيق جيد عشان تعرف مواطن الإشكال على الدليل عشان تدفعه، لأنه قد يكون تذكر أنت الأدلة ما منتهي للإشكالات الواردة عليه. يعني هذا ما تقولكم مميزات هذا الكتاب أنا ما تحصل مثلا على مستوى الكتب اللي قرأناها وياكم درسناها الأبحاث الكتب السابقة، لأن هذه ميزتها وهذا أنه يطلع لك الدليل يمكن الإشكال عليه يمكن دفع الإشكال أو لا، هذا يفيدك كثير في دفاع عن العقيدة. قال ومنها ما أشار إليه العالم هذا في أنيس الموحدين ونسبه إلى الحكماء، هذا يعني أنيس الموحدين العلماء نسبه إلى من؟ إلى الحكماء. وهو أنه من المعلوم أنه يقول من المعلوم الواضح أنه لا يصلح للنبوة إلا من أطاع جميع قوى من الطبيعية والحيوانية والنفسية لعقله وانقادت له، فمن يكون جميع قوى كذلك يعني منقاد لعقله يستحيل صدور المعصية منه لأنه هيمن الجانب العقلي على الجانب الشهواني وغير ذلك. مثل ما رقنا الرواية جنود العقل وجنود الجهل في الرواية عن الإمام الصادق قرأناه في بحث سابق. لماذا؟ قال لأن جميع المعاصي عند العقل قبيحة، ومن صدر عنه معصية غلب أحد قوى المذكورة كالغضب أو الشهوة على عقله ثم استحسن، يعني ثم قال هذا أنيس الموحدين قال هذا وقع الدليل حسن وقال إنه في كمال القوة والمتانة، هذا في أنيس الموحدين صفحة 99 حسب يقول الطبع الحديث، لكن يشكل عليه. وفيه أنه أخص من المدعى لأنه لا يثبت إلا العصمة عن الذنوب فقط ولا تعرض له بالنسبة إلى العصمة عن الخطأ والنسيان، فتدبر جيدا. صحيح كلامك هذا في جانب عن المعاصي اللي منشأها الشهوة والغضب وغير ذلك، نعم، ولكن خبز الساهو والنسيان شلون تحلها؟ هذا إشكال. ومنها دليل هذا وين؟ قلنا الرابع ما يظهر من تنزيه الأنبياء، يعني دليل ما يظهر من كتاب تنزيه الأنبياء وحاصله أن عصيان النبي سواء كان حال نبوته أو قبلها يوجب تنفر الناس عن قبول قوله واستماع وعظه، فلا يسكن نفوس الناس إلى العاصي، الناس ما تميل إلى العاصي والمتهتك، بل حتى لطيف حتى تشوف بعض الأمور إذا تبني لك بيت فرضا أو تشتري لك سيارة أو تروح محل سبحان الله هم لاحظ أخلاق المسؤول مثلا لك معروف التدين والنزاهة تميل نفسك أن تتعامل إياه، أما يبني لك بيت فرضا مقاول متدين أما يجيب لك مقاول متهتك معروف هذا أصلا انحرف راعي سوالف هابطة وكذا ما تميل لك نفسه، قد يكون تضطر مثلا بالضرورة بالاضطرار تتعامل إياه، وإلا لو تترك نفسك مثلا أو كذا طيب تختار هذا على مستوى بنيان بيت على مستوى أعمال عادية، فكيف على مستوى كمالك وارتباطك بالله سبحانه وتعالى. قال ومنها ما يظهر من تنزيه الأنبياء وحاصله أن عصيان النبي سواء كان حال نبوة يعني في النبوة حال النبوة والبعثة أو قبلها يوجب تنفر الناس عن قبول قوله واستماع وعظه، فلا يسكن نفوس الناس إلى العاصي، ومن يجوز صدور العصيان والقبائح عنه يعني الذي يجوز أن يصدر منه يمكن يصدر منه كسكون نفوس إلى من لم يصدر عنه عصيان، ومن يجوز صدور العصيان والقضاء عن الأنبياء كسكون نفوسهم إلى من لم يصدر عنه عصيان ولا يجوز عليه الصدور مع أن اللطف واجب واضح. قال فلا يسكن العبارة اللحظية فلا يسكن نفوس الناس إلى العاصي، يعني نفوس الناس لا تسكن إلى من إلى العاصي، ومن يجوز صدور العصيان والقضاء حن اللي يصدر من العصيان كسكون نفوسهم إلى من لم يصدر عنه، يعني النفس الإنسان تختلف اللي تصدر من المعاصي والأثم ما تسكن نفسه بخلاف من لا تصدر من المعاصي والأثم تسكن إليه الناس، ويجوز عليه صدور مع أن اللطف واجب إذا كان هذا مدخلية اللطف، فاللطف مقتضاه أن يختار لي الله أنبياء من هذا الفريق لا من ذلك الفريق والعياذ بالله. وإليه لهذا الدليل ما يشير وإليه يشير ما حكي عن العلامة قدس سره في ضمن ما يلزم من إنكار العصمة، قال ومنها سقوط محله سقوط النبي سقوط محله ورتبته عند العوام فلا ينقادون إلى طاعته فتنتفي فائدة البعثة أو البعثة. وفيه أولا هذا الإشكال الأول أن هذا البرهان لا يثبت عصمة النبي عن المعصية في الخلوات في الخلوة يمكن يحصل لأن كلامنا أمام الناس ولا عن السهو والنسيان والخطأ والاشتباه، إذ الأول مستور يعني فخلوات ما حد يدري عنه. اللهم إلا قولي لا حتى هذا ممكن نرد عليه. اللهم إلا أن يقال آثار المعاصي في الخلوات تظهر في الجلوات. قلت لك حتى الآن دراسات نفسية تبين بأن غالبيتك في المعاصي في الخلوات تظهر مع الأيام، تظهر على فتس على تصرفات على سلوك على شخصية على كذا كذا، والعياذ بالله سبحان الله كل شيء لا أثره. قال اللهم إلا أن يقال آثار المعاصي في الخلوات تظهر في الجلوات ومعه يحصل التنفر العمومي. هذا بالنسبة للأمر الأول اللي هو بالنسبة للخلوات. خب عن السهو والنسيان قال، والثاني اللي هو عن السهو والنسيان قال والثاني لا يكون قبيحا عندهم، يعني عند الناس السهو والنسيان مو قبيح عندهم عشان يجب التنفر، ولا يجب التنفر إلا إذا صدر السهو والنسيان ونحوهما كثيرا، صار بشكل كثير بحيث يسلب الاعتماد عنهم. فهذا الدليل وإن عم قبل النبوة صحيح قبل البعثة لكنه أخص من المخترعين في السهو والنسيان فيه تأمل. هذا الإشكال الأول عليه والرد في بعض الجوانب. وثانيا إن الغرض من هذا الإشكال الثاني وثانيا إن الغرض من إرسال الرسل هو إرشاد الناس إلى ما يصلح للدعوية والزاجرية، يعني الغرض انك ترسل ناء ترسل انبياء يوعظوا يسجروا ينهوا كذا، هذا دارهم، وهو يحصل بمجيء النبي الصادق فيما جاء به، يكفي انه صادق فيما يقول فقط، وان كان عاصيا في اعماله وافعاله الشخصيه، لان المفروض هو العلم وين بنبوته وصدقه في دعوى النبوه مع اظهار المعجزه، يكفي سمع قيام المعجزة وثبوت عصمته في تلقي الوحي وإبلاغه بالدليل العقلي تسكن النفوس إليه، يكفي أن الناس يصدقون هذا نبي والدليل هذا معجزة قائم، بس يأخذ من المعلومات يفتح له مكتب للمعلومات انتهت القضية، حتى لو كان فاسق وعاصم ويهمهم. كما تسكن النفوس يمثل الآن ينظر كما تسكن النفوس نحو ما يشهد إليه الأطباء الحاذقون وإن كانوا مرتكبين للمعاصي والفجور. ولا يقاس النبي بالواعظ، قولي لا خلينا نقيسه بالواعظ الغير العامل، الواعظ اللي يوعظ الناس ولكنه يرتكب المعاصي، تقول نفس الشيء شلون نجيب هذا التنظير، يعني جيب تنظير يرد عليه هو. قال ولا يقاس النبي بالواعظ الغير العامل المرتكب للمعاصي لظهور الفرق بينهما بين النبي وبين الواعظ. ما هو الفرق؟ وهو وجود الشاهد على صدقه في الأنبياء دون الواعظ، يعني الأنبياء يوعظون ويرشدون لكن عندهم دليل على أنهم أنبياء الله، بينما هذا الواعظ ما عنده دليل ما عنده سند، فهناك ممكن قبوله من النبي ولكن لا يقبل من الواعظ، شلون تتوعظهم وتتقول معاصي النبي غير، النبي عنده معجزة أنه صارخ فيقول ما يريد وإن كان يعصي والعياذ بالله. ما ري واضح للنقطة. قال لظهور الفرق بينهم ووجود الشاهد على صدقه في الأنبياء دون الوعاظ والعلماء الغير العاملين، فالدليل المذكور لا يثبت عصمتهم في أفعالهم الشخصية، ولكن الإنصاف أن الصلاحية المذكورة ذات مراتب مختلفة. هذا حين الرد يرد يقول هذا اللي ذكرته غيرته، والمرتبة العالية منها التي يمكن معها سوق عموم الناس إلى الاتطاع والانقياد. الناس تتكلم أنت عن جذب الناس إلى الله، وهذا ما يتحصل بتبليغ المعلومات، لابد شو إنسان متمثل سلوكه وأفعاله تقربهم إلى الله. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. والمرتبة العالية منها التي يمكن معها سوق عموم الناس إلى الإطاعة والإنقياد لا تحصل عادة بدون العصمة في أفعالهم الشخصية. هذا مضافا إلى أن الغرض من البعثة وإرسال الرسل لا ينحصر في الإرشاد كما قلنا في الأبحاث السابقة في فوائد الأنبياء، لما عرفت سابقا من أن الغرض أمور متعددة، منها التربية والتزكية، ومن المعلوم أنها لا تحصل بدون كون الأنبياء والمرسلين أسوة في الفضيلة والطاعة كما لا يخفى. قال فالأنبياء معصومون ولو في أفعالهم الشخصية سواء كانت قبل البعثة أو بعدها، وإلا فلا يحصل مقتضى الإنقياد العام ولا التربية ولا التزكية للعموم. واضح؟ الدليل الخامس، ومنها ما في بث تجليل الاعتقاد من لزوم اجتماع الضدين لو لم يكن الانبياء عاصم، ولا قلنا قياس استثنائي، لو لم يكن عاصم لازم اجتماع الضدين بمعنى النقيضين يصير اتم، وبالفعلية كذلك كما قال المصنف يتم الدليل، فلو لم يكن الانبياء عاصم لازم اجتماع نقيضين والتالي باطل فالمقدم مثله، فيثبت ان الانبياء معصومين، ان الانبياء معصومون والى غير ذلك. ومنها ما في متن تجريد الاعتقاد من لزوم اجتماع الضدين لو لم يكن الأنبياء معصومين، حيث قال ويجب في النبي العصمة ولوجوب متابعته وضد، يعني وجوب متابعة هذا النبي وضد. قال الشارح العلامة، العلامة الحلي في توضيح متن المحقق الطوسي، قال الشارح العلامة قدس سره في توضيحه إن النبي صلى الله عليه وآله يجب متابعته، فإذا فعل معصية فإما أن يجب متابعته أو لا، والثاني باطل لانتفاءة البعثة. تقول لي لا يجب متابعته، يقول انتفأت البعثة وانتفى الغرض الإلهي. والأول اللي هو يجب متابعة المعصية هم باطل، لأن المعصية لا يجوز فعلها، لاحظ. ثم قال وأشار بقوله لوجوب متابعته وضدها إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا يجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز متابعته. وفيه أولا أنه أخص مما ذهب إليه الإمامية، هذا لأنه لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حالا النبوة، الكلام أعم من ذلك، مو في حال النبوة فقط، ما قبل النبوة وفي النبوة من السنة ونسين وغير ذلك، هذا الإشكال الأول. وطبعا هذا هم مرد عليه من الأبحاث السابقة بأنه كما قلنا كل مع الأدلة الباقية يرد على هذا الإشكال. وثانيا إن التضاد بين الأحكام على فرض صحته، يعني أنه هناك تضاد بين الأمر والنهي في المورد، لا يجب استحاله الاجتماع الا اذا كان الموضوع واحدا، وفي المقام ليس كذلك. يعني هذا لو كان الموضوع واحد نعم يستحيل، ولكن احنا نقدر نفكك نقول هذين موضوعين متغايرين وبالتالي هم يجب متابعته من جهه ولا يجب متابعته من جهه، وتنحل المشكله، لان وجوب المتابعه له موضوع وعدم وجوب المتابعه له موضوع اخر فلا يستلزم المحال. قال وثانيا إن التضاد بين الأحكام على فرض صحته لا يجب استحالة الاجتماع إلا إذا كان الموضوع واحدا، وفي المقام ليس كذلك، فإن موضوع الحرمة هو فعل الذنوب المعصية، وموضوع الوجوب هو الاتباع عن النبي، ومن المعلوم أنهما متعددان ومتغايران هذان الموضوعان، فيجوز اجتماعهما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي كما قرر في محل في علم الأصول. نعم يلزم من فعلي الآن جاي يتمم هو، يعني يوضح يعني عمق البرهان، صح تعبيري يقبل البرهان بهذا التعميق وبهذا العمق. قال نعم يلزم من فعلية الحكمين، يعني المتابعة وعلى متابعة، التكليف بالمحال، حتى لو فرضنا موضوعين متغيرين مثلا نفس الشيء مسكين، من جاء تقول له تابع لأنه نبي، من جاء لا تقول له لا تابع لأنه عصى، قم لو كان فعليا الآن ماذا يلزم؟ يلزم المحال، بل التكليف بغير المقلول، لأنه المحال يعني تكليف بغير المقلول وهو قبيح عقلا، الله إن الله يكلفني بالغير المقدور، هذا من المستحيلات، واضح؟ قال نعم يلزم من فعلية الحكمين التكليف بالمحال لعدم تمكن المكلف من امتثالهما، المتابعة وعدم المتابعة. فلو أبدل الدليل وقيل، يعني لو بهالصياغة ودخل المحالية في التكليف وقعد ما نحتاج كل هالإشكالات، ما ترد بعد انفع، يعني حتى نقول معبر الدليل ذكرهم ممكن دفع إشكالات، ولكن في نوع من التكلف فرضا أو في نوع من ذكر المقدمات، لكن لو غيرنا صورة الدليل اللي احنا نذكرها المصنف ينحل هذه الإشكالات، ولا أصلا ترد هذه الإشكالات إلى غير ذلك. لاحظي قال لعدم تمكن المكلف امتثالهما، يعني امتثال من جهة المتابعة على المتابعة. فلو أبدل الدليل وقيل يجب العصمة وإلا لزم التكليف بالمحال، شوف يجب العصمة وإلا لزم التكليف وين؟ بالمحال. لو بقي الحكمان على الفعلية لتم كما لا يخفى، إذا كان هذا الفعلين على الفعلية واقعا يستلزم التكليف بالمحال، والكلام إحنا في الفعلية أساسا ما في غير الفعلية، يعني كله كلام، لأن هذا يكون متبع، وهذا المتبع يعني الفعلية لا يعني أنه غير الفعلية، وبالتالي يبقى الدليل قوي جدا ومتين حتى بهذا التقريب أو بالتقريب السابق مع دفع هذه الإشكالات. هذا تمام الكلام في الدليل الخامس. هم ظهر الوقت لا يسع، وإلا قلنا بقي ذنب منها هذا ما فات نتجه هذا الدليل السادس والدليل السابع، بقي دليلان بعد ذلك ندخل في البحث الخامس إن شاء الله، وفيه نهاية عقيدتنا في عصمة الأنبياء. ما دي واضح الكلام إن شاء الله. تاج توضيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.